وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسابع والعشرين من شهر صفر لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء الثاني بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله ألا أحرمنا صحبته في الآخرة، كنا معه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عند ماء يقال له غدير خم، يخطب في طريق عودته من حجة الوداع من مكة زادها الله شرفا إلى المدينة زادها الله شرفا. توقفنا مع هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم وغيره بإسناده إلى يزيد ابن حبان، إلى يزيد ابن حبان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حصين بن سبرة: يا زيد، لقد لقيت خيرا كثيرا، لقد لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله خير كثير، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. هذه مناقب وكرامات، وقد عرفت الصحابي قبل ذلك نقلا عن الحافظ ابن حجر في كتابه الماتع الإصابة، قال: الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. هذا هو تعريف الصحابي، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللقية وحدها لا تكفي. فأبو جهل لقي رسول الله، وأبو لهب لقي رسول الله، فاللقية وحدها لا تكفي، وإنما لابد من الإيمان. من لقي رسول الله وآمن به، بل واللقاء والإيمان لا يكفيان حتى يختم لهذا الرجل بذلك. فهناك من لقي رسول الله وآمن به وارتد. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والإيمان. هناك من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وارتد، لا بل وكان ممن يكتبون الوحي، بل وكان ممن يكتبون الوحي كما في صحيح مسلم وغيره. المهم الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. فحصين بن سبرة يقول لزيد بن أرقم رضي الله عنه: والله لقد لقيت خيرا كثيرا يا زيد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. تاني: حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني، يعني ما نسيته لا تكلفوني الحديث فيه، فما حدثتكم فاقبلوا. إن تكلمت بكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعته منه وأنا أعيه وأحفظه، أما ما نسيته وما ضاع مني فلا تكلفوني أن أحدثكم فيه. وهذه من أمانة زيد بن أرقم، وهذه أمانة الصحابة جميعا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، وهو سيد الخطباء، وقد قلت في اللقاء الماضي شرف لكل خطيب أن يقف في مقام وقف فيه رسول الله، ويجب على الخطباء أن يقدروا هذه النعمة حق قدرها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين. فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما، اسم مكان، بماء يدعى خما، بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب كما ذكرت. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. ومن السنة أن تبدأ خطبتك بحمد الله، كما في مقدمة خطبة الحاجة المعروفة التي بدأت بها محاضرتنا الليلة، والتي نستهل بها خطبنا أيضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأثنى عليه جل وعلا ووعظ. وقلت قبل ذلك في خطبة الجمعة في مجمع الإيمان: أرى أن بعض أحبابنا وأولادنا من طلاب العلم قد ينتقصون من قدر الوعظ والوعاظ، وإذا أرادوا أن يقللوا من شأن داع إلى الله جل وعلا قالوا: فلان ده واعظ، فلان واعظ، وكأنهم يقللون من قدره وينتقصون من شأنه، وهذه شنشنة خطيرة. صحيح إن كان ذلك على سبيل التفرقة بين العلماء وبين الدعاة والخطباء وطلاب العلم فلا بأس بهذه النية وبهذه الروح، ففرق كبير جدا بين العالم وبين طالب العلم، ولنبغي أن تتبعثر وأن تختلط الأوراق. ولا أقول ذلك على سبيل التواضع، من تعرفونهم جميعا بلا استثناء على الساحة الدعوية الآن هم طلبة علم، كل كلنا بلا استثناء ممن تسمعون منهم وتتعلمون على أيديهم، كلنا بلا استثناء، وأنا عما أقول كلنا من طلاب العلم، ولا ينبغي أبدا أن يدعي واحد فينا غير ذلك أنه عالم أو محدث إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة. هذه الألقاب التي خلعها علينا هم الناس، هم المسلمون، وإلا في الحقيقة فورب الكعبة أقولها لله لا يوجد الآن من إخوانكم من الدعاء الذين يتحركون من يرتقي إلى مرتبة العالم فضلا عن المحدث فضلا عن العلامة، إنما نحن جميعا بلا استثناء من طلاب العلم. يعني كيف ندعي يعني أكثر من ذلك؟ وقد سمعت بأذني شيخي ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقسم بالله أنه طالب علم، وسمعت الشيخ الألباني يقول بأنه لازال طالب علم، وقرأت بنفسي للشيخ الجليل لحجة الإسلام وبركة الأيام والزمان شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وهو من هو يقول وهو على فراش الموت في آخر أيامه، يقول والله لازلت أجدد إسلامي، مش إيماني ولا إحساني، لا إسلامي. فلا ينبغي أبدا يعني أن يعني نعطي لأنفسنا أكثر من الحقيقة وأكثر من مكانتها وأكثر من قدرها. خلي بالك، أنا أقسم بالله والله يعلم الصادق من الكاذب، أنا أقول هذا لا أبتغي به إلا وجه الله، لا أقول ذلك على سبيل التواضع. سنطلع لك يا سام شيخ تواضع الشيخ يا أخي يا حبيبي، لا ما تضخمش المساء. أنا وكل إخواني على الساحة بلا استثناء كلنا من طلاب العلم، كلنا من طلاب العلم، ولازلنا طلبة علم وسنظل طلبة علم. أنا واحد من الناس كلما عرضت يعني ما عندي من قشور في العلم على إمام كإمامنا ابن القيم أو على شيخ الإسلام، والله الذي لا إله غيره أشعر بخجل وتقصير، بل أنا أقول معلش سمحوني يعني راجع شوية من الزيارة شديد شوية، بقول إني لازلنا نحن طلبة العلم الموجودين على الساحة والله العظيم لم نقرأ بعد كل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ الإسلام ابن القيم، والله ما قرأناه كله، والله ما قرأناه كله. طب ده أنا سبحان الله ما بقعد أفر بس في الفهارس بتاع المجموع، مجموع الفتاوى الفهارس بس، أقول يا عم نام بقى، نام وخلاص ريح. سبحان الله الرجل ده كتب إمتى وبتأصيل عجيب. يعني أنا كنت لسه بقرأ الأسبوع اللي فات بعيد قراءة كتاب أحكام أهل الذمة لشيخنا وإمامنا وأستاذنا وعلمنا ابن القيم، مش ممكن والله العظيم ما وجدت تعبيرا، والله ما وجدت تعبيرا لأعبر يعني عن اندهاشي وطيش عقلي بتأصيل ابن القيم في هذه المسألة التي أزعم أنه انفرد بهذا التأصيل بها ولا سابق له. فيما أعلم لم يسبق هذا الرجل في هذه المسألة أحد أصل هذه المسألة بهذا التأصيل البديع كشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فأسأل الله أن يرزقناكم التواضع، لكن أنا قصدت من هذا أن أولادنا وأحبابنا يقللوا من نبرة الازدراء والاحتقار والتنقيص لإخواننا الدعاة. فلان واعظ يا أخي، سيد الواعظين رسول الله، أشرف من وعظ. لا تقلل من قدر الموعظة ولا تقلل من قدر الواعظ، بس بشرط أن يكون هذا الواعظ محققا في كلامه، بمعنى ألا يأتي بالمكذوب والموضوع والدخيل من أجل أن يرقق القلوب بالباطل. لا، هؤلاء القصاص وهؤلاء الوعاظ لا، لسنا معهم أبدا، وننصح لهم بأدب ونقول جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يثبتكم وأن ينفع بكم وأن يفتح بكم القلوب وأن يجعلكم مفاتيح خير وبركة وأن يزيد في الأمة من أمثالكم. لكن يا أحبابي يا إخواني وأنا واحد منكم، علينا أن نتحرى الدقة في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سادتنا وأئمتنا وعلمائنا، ولا ينبغي على الإطلاق أن نحرص على أن نرقق قلوب الناس ولو بالكذب والموضوع والباطل، فهذا يعد من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد أعذر الله إلينا الآن بوجود هذه الكتب المحققة الكثيرة في جانب التأريخ وفي جانب التفسير وفي جانب السيرة وفي جانب الحديث وفي جانب المواعظ، الآن تجدون بين أيديكم خطبا كاملة محققة. لا تستطيع أن تفتح كتابا من كتب مثلا الخطب، ستجد الخطبة كاملة من المقدمة إلى النهاية حتى الدعاء، وكل حديث فيها محقق ومخرج، وتستطيع أن تنقل هذا الناس وأنت مطمئن بفضل الله تعالى. فلا عذر لك بعد ذلك حبيبي في الله أن تنقل كل ما يقع تحت يديك لتكون كحاطب ليل، بل تحرى الدقة في النقل وداوم على وعظ الناس وترقيق قلوبهم. وأنا أقولها لله، لا يجيد كل داع إلى الله أن يعظ الناس وأن يحرك قلوبهم، لا يجيد. أنا كنت الأول كذا، كنت بعرف أحرك القلوب، لا والله يعني أنا بعترف كنت أول الدعوة عشان عارف أن يعني البضاعة مزجاة ففيه تزلل زيادة لله، فكانت الكلمات بتخرج ملفوحة بحرارة الصدق فكانت بتأثر في الناس والناس بتبكي. ما عدتش بعرف دلوقتي، يمكن لقسوة قلبي، يمكن لفزلكت شوية وحسيت أن بقى عندي شوية علم، يعني ما عدتش بعرف أثر. حتى لما حد يقول لي الرقائق أقول والله ما عدت بعرف، والله ما عدت بعرف. فأنا عاوز أقول للناس إخواننا وأولادنا من طلبة العلم، ما تقللوش من قدر الوعاظ، لأن دول والله العظيم صمام أمان في الأمة، والله صمام أمان في الأمة. يا حبيبي أنت تتمنى في لحظة تبكي من خشية الله، أما تلاقي الرجل ده اللي ربنا وفقك إليه ووفقه لك وأبكك من خشية الله، أنت والله تروح بس إيده، روح قبل يده وقبل رأسه قل له جزاك الله خيرا، رققت قلبي وأبكيت عيني، قلبي قاسي مش عارف يرق، عيني جمدة مش عارفة تخشع ولا تبكي. فلما تجد من يذكرك بالله إلى حد البكاء من الخشية، يا سلام، ده والله العظيم المفروض تقوم بالليل. أنا بقول مفروض يعني أراه واجبا إنك تقوم بالليل تدعو له، تدعو له. فمش متقل، بزعل قوي قوي من أولادنا أما أقول لك فلان أواعز، الله هذه وظيفة هينة، هذا شأن الرسل ووظيفة الأنبياء. بل ستعجب إذا قلت لك لقد أمر الله نبينا بالموعظة. يا مش ممكن، رب العزة أمر رسول الله أمرا واضحا مباشرا أن يكون واعظا، قل إنما أعظكم بواحدة. الله يقول له قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الآية. أحسنت، وعظهم أمر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لا ده موضوع تاني، دليل تاني، إن من عاوز دليل في الموعظة خد حديث العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله الحديث. فالرسول وعظ، وكما قل زيد في حديثنا الذي أتى بكل هذا الخير، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. ما ينفعش بقى تقلل بعد كده، وإلا والله يبقى في قلبك هوى. خلي بالك والله العظيم بعد اللي أنا قلته ده، لو قللت من قدر واعظ بالحق بالدليل الصحيح، ده اللي أنا بقوله الشرط، لو قللت من قدره ففي قلبك هوى، يبقى في نفسك شيء عليه. في قلبك نفس، في قلبك حقد عليه، وفي نفسك شيء على أخيك هذا الذي فتح الله عليه. أنا أفرح جدا جدا لما لقي يعني أحد أولادنا وأحد إخواننا من أولادنا طلبة العلم الصغار اللي ربنا فتح عليه مسدده، أقسم بالله أرفع أكف الضراع إلى الله إذا سمعت على شاشة ولا في شريط ولا سمعت من بعض الناس ثناء الناس على ابننا فلان، أفرح جدا وأحمد الله عز وجل، لأن أنا الواحد ما أقدرش أرفع الراية. ولنا والمشايخ الكبار المعروفين على الساحة لوحدنا نقدر نرفع الراية. أنت لو عديت المشايخ اللي موجودين اللي مؤثرين في الأمة الآن قلة قليلة، لو عديت المشايخ المؤثرين في الأمة تأثيرا حقيقيا الآن قلة قليلة، مش كتير، يتعدوا على أصابع اليدين مرتين، أنا عديتهم مرتين خلاص في الأمة. ما بقولش إن هم دول اللي موجودين في الأمة كعلماء، لا، فيه فضل الله، لكن المؤثرين البارزين المحركين للقلوب قلة، ولا يستطيع هؤلاء وحدهم أبدا أن يغرسوا لدين الله. وأنا بقول مدينة زي مدينة المنصورة لو بحثت عن الأطباء المتخصصين في أي تخصص ستجد هؤلاء بالمئات، ولا أبالغ إن قلت بالآلاف، لا أبالغ إن قلت بالآلاف. طب فيه كم ألف داعية في المنصور؟ فيه كم مئة داعية؟ ما تعد. فمسألة إن أنا الوحدة اللي على الساحة وغيري لا، ده كلام باطل، ده كلام باطل، وإن دل فإنما يدل على عور القلب ومرض القلب، ويحتاج أصحاب هذه القلوب المريضة إلى أن يبحثوا لأنفسهم عن دواء. ودائما أقول وأقولها لله، ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. خليك متشرد، أنت راجل فعلا، أنت صادق، أنت صادق وتريد النصر لهذا الدين، وتريد التمكين لهذا الدين، وتريد أن يبلغ منهج الأنبياء إلى الأمة، أنت صادق في هذا؟ أيوة صادق. طب فلان الفلاني ربنا موفق لهذا، إن وجدت في نفسك شيئا عليه فاعلم أنك من أكبر الكذابين في كل ما تدعي أنك عاوز تبلغ دين الله للأمة وعاوز أنت من أكبر الكذابين. لأن لما تجد رجلا فتح الله عليه يبلغ الأمة دين الله ومكن الله له في القلوب وحرك له الآذان والأسماع بل والأبدان، ومع ذلك تجد في نفسك شيئا عليه وتتفنن في تصيد أي زلل أو أي خطأ له، فاعلم أنك صاحب قلب مريض، مريض. إنما أنا لما أرى رجلا على منهج الأنبياء يبلغ ويؤثر في الناس ويجدد الإيمان ويرد الناس إلى المنهج الحق، منهج السلف الصالح، أسدده وأدعو له وأفراه، ولما لقي الرايحة تسقط من إيده أسندها وخليه رمز، وخليه مش شمعة، لا، قمر مضيء وشمس مضيئة مشرقة، لا أنتقص من قدره ولا من شأنه ولا من مكانته، بل أسدده وأدعو له وأنصره وأذب عنه بل وأفتديه. هو ده الحق، هو ده الصدق. فأنا أردت أيها الأحبة ألا نقلل من قدر إخواننا من طلبة العلم، شبابنا وإخواننا المشايخ. بعض الناس مثلا ينتقص جدا من قدر الشيخ كشك رحمه الله من أولادنا طلاب العلم الصغار، ويعني يريد أن يسقط الشيخ بالكلية لأنه كان يقول بعض الأحاديث الضعيفة، وبعدين يقول لك ده كان واعظ. على سبيل المثال، هذا ظلم، هذا ظلم. الشيخ لو وجد من يعد له الصحيح لسمعت منه الصحيح، لو وجد من يقرأ له ويستخرج له منكم من أولادنا وطلبة العلم في وقته الصحيح لأخرج الصحيح بهذه القوة. وأنا بقول أنا لم أجد خطيبا على المنبر إلى الآن بقوة الشيخ كشك رحمه الله أبدا، إنما لم يجد من يعد من يعد له الإعداد الصحيح. سقط في بعض الأحاديث الضعيفة والقصص الواهية التي لا تصح سندا ولا متنا، نعم لا ننكر، لكن لا يجوز لنا أن نسقط الشيخ أبدا، وإنما أنا أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يجزل له المثوبة والعطاء بقدر ما أعطى، بقوة وصدق وعدم خوف ولا تلجلج. انت ربنا من عليك الان بعلماء يعلمونك الحديث ده، لا ده في سنده ضعف وفي سنده انقطاع وفي سندك والمتن لا يصح، احمد الله على ذلك، تحمد الله على ذلك. وانا قلت لك اما ربنا يمن عليك بعالم من علماء اهل السنه هذه نعمه، لو سجدت الله شاكرا له سبحانه وتعالى عليها الى ان تلقاه ما وفيته حق هذه النعمه ابدا. غيرك الان يجلس الى عالم من علماء الضلال، من علماء الباطل، من علماء السوء، الذي يؤصل له عقيدة فاسدة، عقيدة باطلة، فتحمد الله أن وفقك لعالم من علماء أهل السنة، نعمة والله العظيم من أجل النعم. أنت ممكن تتلقى العلم، ما الكل بيتلقى العلم، والكل بيقول له قال الله وقال رسول الله، ما الخوارج بيستدل بالقرآن وبيستدل بالسنة، والروافض يستدل بالقرآن يستدلون بالسنة، والمعتزلة وكل هذه الفرق تستدل بالقرآن بالسنة، إنما الفهم الصحيح الموافق لمراد الله ومراد رسوله، فهم السلف، فهم الصحابة، تهتدي إليه وتوفق للجلوس بين عالم يعتقد هذا المعتقد ويشرب وينهل من هذا المنهج الصافي، هذه نعمة والله من أجل النعم. معلش طولت في الجزئية دي، لكن تقدير الله سبحانه وتعالى. قال: فحمد الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه جل وعلا، ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب عليه الصلاة والسلام. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. وقلت: العرب تقول للشيء العظيم الجليل الكبير ثقيل، له مكانة وله وزن وله قيمة. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وقد تحدثت عن هذا بالتفصيل في اللقاء الماضي عن كتاب ربنا جل وعلا، ثم قال: وأذكركم الله في أهل بيتي، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات. فقال حسين بن صبرة لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته صلى الله عليه وسلم من حرم الصدقة بعده. فقال حسين بن صبرة: ومن هم؟ فقال زيد: هم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل. أليس نساؤه من أهل بيته يا زيد؟ قال: بلى، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال نعم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم كرامة كبيرة ولهم مكانة عظيمة. تعالوا بنا لنقف الليلة في عجالة مع قدر آل البيت وحق آل البيت، لأن هنالك في عصرنا هذا من يصطاد في الماء العكر، والروافض يزعمون أنهم وحدهم فحسب هم الذين كرموا آل البيت وعرفوا قدر آل البيت، ووالله ما كرم آل البيت النبوي أحد مثل ما كرمهم أهل السنة. فأهل السنة، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ممن يتقربون إلى الله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون لآل البيت ما ثبت لهم في القرآن والسنة الصحيحة. وأنا أعترف، بأن كثيرا من علماء أهل السنة لا سيما في العصر الحديث قللوا وقصروا، وأنا واحد منهم، في بيان مكانة آل بيت النبي لأجيالنا المعاصرة. يعني قل ما تحدث واحد مثلي من طلاب العلم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلما. وهذا إن دل فإنما دل على تقصير منا نحن وقعنا فيه، بدليل أن أجيالنا ما عرفوا مكانة آل البيت بصورة مشوشة إلا من غير أهل السنة والجماعة. وخيل للبعض أن أهل السنة لا يتكلمون أبدا في حق آل بيت رسول الله وحقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدبروا معي أيها الشباب وأيها الأحباب، لتتعرفوا على الثقل الثاني، ثقلين، الأول كتاب الله والثاني آل بيت رسول الله، بنص الحديث والحديث في صحيح مسلم. قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية أخوانا من أعظم مناقب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، احنا عرفنا آل البيت، فيه روايات أخرى سأذكرها الآن بإذن الله تعالى تفصل في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قف على قدرهم ومكانتهم في القرآن ابتداء في بعض الآيات الأولى، وأنا أراها أعظم آيات المناقب وأعظم آيات الشرف لآل البيت. آية الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما هو الرجس؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ما هو الرجس؟ للعلماء في الرجس أربعة أقوال: الأول الشرك، الرجس بمعنى الشرك. الثاني الإثم. المعنى الثالث الشيطان. المعنى الرابع الأفعال الخبيثة والأخلاق الذميمة. لن تجد معنى آخر بعد هذه المعاني لكلمة الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الشرك أو الإثم أو الشيطان أو الأخلاق الذميمة والخصال، الأخلاق الخصال الذميمة والأفعال الخبيثة. بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وكلمة إنما تفيد الحصر، تفيد الحصر، إنما يريد الله حصر لإرادة الله تبارك وتعالى في أنه جل جلاله يريد أن يذهب الرجس بكل صوره وأشكاله عن آل البيت النبوي الطاهر. هل وقفت على هذه الكرامة المنقبة؟ إنما يريد الله ولا راد لإرادته سبحانه وتعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكلمة ويطهركم وبعدين تطهيرا يأتي المفعول المطلق المؤكد للفعل بهذه القوة بهذا الوضوح، لتحمل كلمة الطهارة ما تحويه من المعاني القريبة والبعيدة، طهارة حسية، طهارة معنوية، ويطهركم تطهيرا. مش إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس ويطهركم، لا، ويطهركم تطهيرا. منقبة عظيمة ودرجة عالية شريفة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم مناقبهم في القرآن أيضا أن الله جل وعلا أمر بالصلاة عليهم. لا دي فين في القرآن؟ دي في الآية التي تحفظونها جميعا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طب دي فيها الصلاة على آل البيت يا مولانا؟ أيوة فيها. منين الكلام ده؟ من الحديث النبوي في الصحيحين. خلي بالك عشان هتعرف لأول مرة معنى الآية دي، أنه يدخل فيها تبعا الصلاة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله على نبيه رحمة منه لنبيه وفضل، وصلاة الملائكة على نبيه استغفار له ولأمته، وصلاة المؤمنين على نبيه قربة منهم إلى الله. هذا معنى الصلاة. فالأصل في الصلاة لغة الدعاء، أصل الصلاة لغة الدعاء. إن الله وملائكته يصلون، صلاة الله عليه رحمة، وصلاة الملائكة عليه دعاء واستغفار، وصلاة المؤمنين عليه قربة منهم إلى الله يتقربون بها إلى الله. فمن صلى عليه مرة تقرب بها إلى الله فصلى الله عليه بها عشرة، كما في رواية عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما أقول، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يبقى أنت تتقرب إلى الله بالصلاة على رسول الله، تتقرب إلى الله جل جلاله، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث الذي ذكرت آنفا في آخره: فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي. فأنت تتقرب إليه بالصلاة عليه وبسؤال الوسيلة له سبحانه وتعالى، منه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك عليه. طيب، روى البخاري في صحيحه من حديث كعب بن عجرة، وهناخد رواية تانية الآن جميلة أيضا من رواية بشير بن سعد في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: قلنا يا رسول الله، خلي بالك، قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. طب احنا عرفنا نسلم عليك ازاي؟ من السلام عليك يا رسول الله. اذا دخل احدهم وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله، او السلام عليك يا نبي الله. طب نصلي عليك ازاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فدخلت الصلاة على آله تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر من الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالصلاة عليه تتضمن الصلاة على أهل بيته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شايف الكرامة دي؟ عاوزك تتصور كم مليون مسلم يصلون على آل بيت النبي كل يوم، عشرات المرات، صلاة الفرائض والنوافل وما شاء الله قيام الليل، عشرات المرات يصلي المؤمنون على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه كرامة. أيضا خذوا هذا الدليل الثالث من القرآن، ومن أرق الأدلة ومن أجمل الأدلة، لما طلب النبي المباهلة مع وفد نصارى نجران، لما أقبل عليه وفد نصارى نجران وكذبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما قاله لهم، طلب المباهلة ونزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمره أن يطلب المباهلة مع هذا الوفد، فنزل قول الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام: فمن حاجك فيه، يعني في عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل، للمباهلة بقى، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أول ما قرأ النبي عليهم الآية رفضوا، خافوا من المباهلة لأنهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. فلما نزلت الآية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، أول ما نزلت الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: هؤلاء أهلي، هؤلاء أهلي عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا منقبة عظيمة جدا وكريمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيه رواية جميلة قوي في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت، وأنا قلت قبل كده في خطبة العاشوراء بين الاتباع والابتداع، قلت لما يأتي الحديث في آل البيت من أم المؤمنين عائشة فله معنى وله مغزى، لأنهم يتهمون أم المؤمنين بالزنا، وأنا أقولها بأعلى صوتي أهو، وأنا بفضل الله، بفضل الله لا أقول لفظة إلا وأنا أعيها تماما، أقول كل من اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فهو كافر. شوف أنا حريص جدا في قضية التكفير، بس شوف بقول لك بأعلى الصوت: كل من اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فهو كافر بإجماع. هذه المسألة ما فيش فيها قولان، بل قولا واحدة: من اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فقد كفر. ليه؟ لأنه مكذب بظاهر القرآن، لأن الذي برأ أم المؤمنين ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى، لأن الله جل جلاله هو الذي برأ أم المؤمنين من فوق سبع سماوات، ولزالت براءتها تتلى قرآنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فكل من اتهمها بعد هذه البراءة بالفاحشة فقد كفر، لأنه كذب ظاهر النص القرآني القطعي الدلالة. ده إجماع بين علماء أهل السنة. فلما أم المؤمنين رضي الله عنها لما يأتي الحديث من أم المؤمنين عائشة له مغزى وله معنى، لأنه بكل أسف لا يقبل الروافض رواية أم المؤمنين عائشة ولا رواية الصحابة رضي الله عنهم إلا إذا كانوا من آل البيت النبوي، وهذا خلل كبير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة يعني يوم في الصباح، وعليه مرط مرحل من شعر أسود، وعليه مرط يعني كساء زي هذا الكساء الذي ألبسه، وعليه مرط مرحل من شعر أسود عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما فأدخله النبي في هذا الكساء، ثم جاء الحسين فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الكساء، ثم جاءت فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في الكساء، ثم جاء علي فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الكساء، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعها برمة، يعني طبق كبير أو إناء ضخم، صنعت فيه عصيدة معروفة بتصنع من الدقيق والعسل، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته عنده أو بين يديه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أين ابن عمك؟ يعني أين علي؟ فقالت: هو في البيت يا رسول الله. فقال: اذهبي فأتني به. فذهبت فاطمة فجاءت بعلي والحسن والحسين، تمسك الحسن في يدها اليمنى والحسين في يدها اليسرى، وعلي يمشي في إثرهم جميعا، يعني يمشي خلفهم، حتى دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في بيت أم سلمة التي تروي الحديث. قالت: رسول الله جالس، فأجلس الحسن على فخذه الأيمن، وأجلس الحسين على فخذه الأيسر، وأجلس عليا فاطمة عن يمينه، أو عليا عن يمينه وفاطمة عن يساره. تقول: واجتذب من تحت كساء خيبريا، يعني شد الكساء اللي السيدة أم سلمة جلس عليه، ووضعه عليهم جميعا، وضع الرداء عليهم جميعا أو الكساء الخيبري هذا، وأمسك طرفي الكساء بيده اليسرى. متصور المشهد؟ أمسك طرفي الكساء لفه عليهم جميعا، وأمسك طرفي الكساء بيده اليسرى عليه الصلاة والسلام، ورفع يده اليمنى من تحت الكساء ألوى بيده إلى السماء وهو يقول: اللهم أهل بيتي، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثلاث مرات. الله. سيدة أم سلمة قالت له: يا رسول الله، أولست من أهل بيتك؟ قال: بلى، ادخلي. قال فدخلت في الكساء بعدما فرغ من الدعاء لابنته وابن عمه وولديهما. خلاص هو دعا عليه الصلاة والسلام، لكننا نعتقد أن نساء النبي رضوان الله عليهن جميعا من أهل بيته، نعتقد هذا معتقد أهل السنة، نعتقد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن جميعا من أهل بيته. اسمع الرواية الجميلة دي من أبي بكر، يا سلام، تبقى رواية من عائشة ورواية من الصديق. ينفع يسب الصديق بعد كده؟ ينفع يسب الصديق؟ ينفع يتقال على الصديق صنم قريش؟ حاشا لله. ينفع يتقال على عمر صنم قريش؟ هل هذا يليق؟ الصديق رضي الله عنه الرجل الأول في الأمة كلها بعد نبيها، ويأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على أبي بكر، والله ولا عمر، والله ولا عمر. ده عمر بيقول لليلة، يا الله، لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، أفضل من عمر وأهل عمر. شوف قولة ابن الخطاب، لليلة من أبي بكر، يقصد الليلة التي أنزل الله فيها ثاني اثنين إذ هما في الغار. بقول لك الليلة دي من أبي بكر خير من عمر ومن أهل عمر، خير من عمر وآل عمر. وعمر يعرف تماما قدر أبي بكر، يقول والله ما سبق أبو بكر بكثير عمل ولكن بشيء وقر في قلبه. وقر في قلبه يعني من الإيمان واليقين والصدق والتفوض والتوكل، أعمال القلوب دي. ليه؟ لأصل الأعمال كما يقول ابن القيم، الأعمال لا تتفاضل عند الله بكثرة الأعمال وصورها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. ده كلام غالي جدا. الأعمال لا تتفاضل عند الله بكثرة الأعمال وصورها، لا، وإنما بتفاضل ما في القلوب. إيمان الصديق غير إيمان عمر، نعم أنا بقول غير إيمان عمر، يقين الصديق غير يقين عمر، ثقة الصديق غير ثقة عمر رضي الله عنهم جميعا. الصديق، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ عمرو بن العاص بيسأله، حديث في البخاري، من أحب الناس إليك؟ سيدنا عمرو راجع بقى من الغزو، من غزو ذات السلاسل، منتصر وقائد ومتصور انه عاوز يعني هياخد هذا الحكم وهذه المنقبة من رسول الله بعد النصر المبين ده. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال له عائشة. قال عائشة، عائشة، قال له يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قلت فسكت بقى لأنه هيفضل يكرر مش هيتذكر خالص، فلا سكت أحسن، شايف العظمة. فأبو بكر الرجل الأول في الأمة بعد نبيها، ويأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد في الأمة على الصديق، على الصديق الأكبر. بحب أوي كلام شيخ ابن القيم في الصديق، كلام الجميل البليغ ده اللي يكتب بماء الذهب ولا بماء العين الخاشعة الدامعة، وهو بيقول هذا هو أبو بكر، هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك وعلى على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. يعني قولي بتصرف كده لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام عالي. الصديق رضي الله عنه بيقول إيه؟ يبقى هذا حديث من أم المؤمنين عائشة، وهذا حديث في البخاري ومسلم، في صحيح البخاري بإسناده إلى أبي بكر رضي الله عنه. بيقول لي الصديق بيقول ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. الله، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وفيه رواية تانية جميلة قوي في الصحيحين، في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يوما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الصديق: والذي نفسي بيده. الصديق بيقسم، ده مش صادق، لا ده صديق، يعني لا يحتاج إلى قسم. أبو بكر لا يحتاج إلى قسم، أبو بكر مش صادق فقط، لا ده صديق، ده تبوأ ذروة سنان الصديقية في الأمة، ومع ذلك بيقسم. بيقول إيه؟ بيقول لعلي: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقفت على اللفظة دي، يعني أحب إلي أن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي أنا، لأن رسول الله أحب إليه، أحب إليه من نفسه، وما أحبه رسول الله فهو أحب إلى أبي بكر مما يحبه أبو بكر نفسه. انتبه لهذه الكلمات، اللي يحب النبي يبقى أحب إلي مما أحبه أنا. لو أنت بتحب النبي فعلا، فقرابة رسول الله الذي أوصانا بهم خيرا، وقال إني تارك فيكم ثقلين، ويقرن آل البيت بالقرآن، يقرن آل البيت بالقرآن، ده كلام كبير، يلفت أنظارنا وينبه عقولنا ويحرك قلوبنا لإكرام آل البيت وحب آل البيت وتعظيم آل البيت وإجلال آل البيت والدعاء لآل البيت والتوجد لآل البيت، حبا في رسول الله وطاعة منا لرسول الله وتوقيرا وتعظيما وإجلالا وإكراما منا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو بكر: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول: إن من أصولي، أصولي، خلي بالكم يا شباب، إن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام غالي قوي. إن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الوصية؟ وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، والثاني أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قاضي عياض رحمه الله بيقول: إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتي يجب على المؤمن أن يأخذ بها، إن من علامات محبته محبته، أي محبة المؤمن، إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، فمن أحب شيئا أحب من يحبه. يعني من أحب رسول الله أحب من يحبه رسول الله، مش حبيب حبيبي حبيبي، حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. كل من أحبه رسول الله فأنا أحبه، وكل من عاداه رسول الله وأبغضه رسول الله فأنا أعاديه وهو عدوي وأنا أبغضه. حتى الطعام يا أخي، أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب حديث صحيح مسلم، لمجرد بس أن النبي رجع الطعام تاني وأبو أيوب ملقاش أثر أصابع النبي في الإناء فنزل مفزوع، فبقول له: أحرام هو يا رسول الله؟ الأكل ده حرام. كان أبو أيوب صانع الطعام وفيه ثوم، ثوم الثوم اللي هو الثوم يعني، فالأكل فيه ريح الثوم. الرسول ما مدش إيده فيه أبدا أبدا، كان يكره الثوم. فنزل أبو أيوب مفزوع بقول له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، غير أني أكرهه. فبلا تردد قال له وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، أنا كمان بكره الثوم. هو أول مرة يعرف أنه مكروه، بس خلاص أنا هكرهه طالما الرسول بيكرهه أنا هكرهه. هو ده الحب، هو ده الحب. وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، إنما لو الثوم مطبوخ كله ما فيش حرج، لأن النبي أكله مطبوخا، لكن هو نهى عنه غير مطبوخ. والنهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأن بعض إخواننا بيصطادوا الحتة اللي فيها تشدد ويشتغل عليها. وإذا أنت مش عاوز تأكل توم ما تحرمش التوم على أبوك وأمك في البيت، وترجع تعمل لي مشكلة تقول الشيخ قال. لا، ده للكراهة. ها كل يا عم وابسط، ما يهمكش، بس الموت غير الريحة، يعني غير الريحة. الحكم للكراهة وليس للتحريم من فضل الله، والحمد لله القضاء على الريحة الآن. يعني هذه نصيحة مني لكم، ويعني نصيحة غالية جدا. من أراد أن يقضي على رائحة الثوم والبصل من الداخل فعليه أن يأكل بعد أن يشبع منهما بعض أعواد البقدونس الأخضر، بقدونس، هذا يقضي على رائحة من الجوف. وعليه بعد ذلك أن يستعمل الفرشاة والمعجون أو السواك المطيب بالمسك، يعني هات السواك بتاعك وطيبه بالمسك واستاك بعد ما تأكل بقدونس، إن شاء الله يبقى البطن والفم ريحته جميلة. وتوكل على الله، اعمل مع الأهل ما تريد. المشايخ صعبين. طيب، الصلاة نمتعنا أكم بالحلال الطيب، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض. ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فمن علامات محبة النبي أن ترقب النبي في أهل بيته. يا سلام، أن ترقب النبي في أهل بيته. طيب، أرقب النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته معناه إيه؟ معناه الإكرام وتفقد الأحوال والعهد والوفاء والدعاء والصلاة عليهم، كل هذا وارد في هذه اللفظة. ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وأيضا من حبنا لهم كما ذكرت أن نصلي عليهم وأن نتبع هديهم ما داموا على الهدى، وما داموا على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما داموا على دربه. هذه كلمات مختصرة أيها الأفاضل، ولا تسع الوقت لذكر الحديث في الحقوق المالية، هذا موضوع آخر تفصيلي وموسع ليس محل بحثنا هنا، وإنما أردت فقط أن أبين خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، في موضع بالقرب من المدينة النبوية، وهو في طريق عودته من حجة الوداع. وقد ذكرت السبب في ذلك، أنه سمع صلى الله عليه وسلم بعض الناس يسيئون لعلي رضي الله عنه ويتهمونه ويقولون في حقه كلاما مشينا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهو يعلم بعد نزول قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن الأجل قد اقترب وأن لقاء الله عز وجل قد حان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مكانة علي في الأمة وكرامة علي في الأمة وكرامة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم، حتى تعتني الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام بآل البيت، وحتى تكرم الأمة آل البيت، وتحترم الأمة آل البيت، وتصلي الأمة على آل البيت، وتجل الأمة آل البيت، فهم أعظم الخلق نسبا، أعظم الخلق نسبا، وأعظم الناس شرفا، فهم نسب صاحب أشرف نسب، ونسب صاحب أطهر نسب، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا وآل بيته خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.